ابن تيمية رحمه الله
من قبلكم وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا
اختلاف أيهما
أصح؟ الأول
الثاني. لدينا قاعدة في اختلاف النحويين وهي أن نتبع الأسهل ما لم يأباه المعنى وهنا لا يأباه المعنى. إذا قلت قدمت وأكرمت زيدا ما المانع أن يعمل قدمت وأكرمت في زيد لأن التقديم والإكرام كلاهما وقع عليه. أما أن أقول لا أكرمت زيدا هي العامل وحذف من الأول المفعول وأصله قدمته وأكرمت زيدا من قال هذا؟ الأصل عدم الحذف. ثم لو جاء السياق بهذا الأسلوب لكان ركيكا قدمته وأكرمت زيدا هذا ركيك. فأنا أرى رأي الكوفيين في هذا أنه أي المفعول مفعول للفعلين جميعا ولا بأس أن يتعامل يجي عن الثالث مثل قدمت وأكرمت وأعطيت وأهديت وهات
وهبت
ووهبت
وهوصيت
نعم يكون معمول للعاملات كلها مش المعنى. نعم الرفع والنصب هذا ينضغي لكن إذا أمكن وإذا قلنا ما لم يباه المعنى فإن أباه فلا يمكن. طيب في هذا البحث الذي بحثه الشيخ رحمه الله دليل على أن الرجل متبحر في العلوم كلها رحمه الله. وهو كذلك من قرأ كتبه علم أن الرجل متبحر في العلوم. وقد بحث ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد وهو كتاب قيم يصلح لطالب العلم 4 أجزاء في مجلدين بدائع الفوائد بحث على السر في كون في حمل ومدح. الحروف واحدة 3 لكن اختلف الترتيب بينها فاختلف المعنى اختلافا عظيما وأطنب في ذلك وأطال. ثم قال وكان شيخنا رحمه الله يعني ابن تيمية إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. بماذا؟ بما هو أهم من مقارعة الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وغيرهم. ما هو راح يبحث في مسائل النحو. وكان أبو حيان صاحب البحر المحيط يحبه حبا شديدا وذكر فيه قصيدة عصمة عظيمة حتى غلى فيه وقال قال قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. يعني بمن؟ أبا بكر. يقول الشيخ الإسلام حفظ الله به الأمة الإسلامية كما حفظ الأمة الإسلامية بأبي بكر يوم الردة وهي قصيدة مشهورة. ولما قدم الشيخ الإسلام مصر بطبيعة الحب جاء الرجل إلى الشيخ الإسلام يسلم عليه ويحتفي به وتناظر معه في مسألة من مسائل النحو، وأبو حيان من علماء النحو يعتد به ويأخذ بقوله ليس بهين. فاحتج عليه أبو حيان بالكتاب، الكتاب المعرف بأل الذي إذا أطلق فهو عند جميع النحويين كتاب سيبويه، أل للعهد الذهني الذي لا تفر من الألهام. قال إن سيبويه ذكر في الكتاب كذا وكذا خلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له ابن تيمية إن سيبويه ليس نبيا النحو حتى يجب علينا أن نأخذ بقوله، وإنه قد غلط في كتابه هذا في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا هو. انتهينا. نعم. بعد ذلك صار بينه شيء، فأبدل القصيدة الأولى المدح والثناء أبدلها بقصيدة هجاء والعياذ بالله، غفر الله لهم جميعا. أنا قصدي بهذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى شيخ الإسلام رحمه الله علما قال عنه شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع أحد تلاميذ شيخنا الكبير، والذي أخذنا أول علمنا على يده رحمه الله، يعني مطوع، قال رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرجل قد أرين له يعني العلم كما أرين الحديد لداود. وهذا صحيح، شيخ الإسلام رحمه الله عنده من العلوم الشيء الكثير، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال أيضا شيخنا إن أعني محمد بن عبد العزيز مطوع إن هذا الرجل يعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات، لأنه فوق طاقة البشر. يعني إذا قرأت سبحان الله أحيانا يسدد لك هو عن ظهر قلب يسدد لك 20 كتاب، قال هذا في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني من كتاب من كتب الفلاسفة والمناطق، شيء عجيب، الواحد يتحير سبحان الله. نعم.
وعلى هذا اختلاف
المهم أن قولنا الذي نراه راجحا هو أن يتوارد عاملان فأكثر إيش على معمول واحد، ولا بأس في ذلك، فخذ به تجده مريحا. نعم.
ترى في بيتي شيخ هذا
أنت ماذا ترى لو أننا ألقينا شخصا لا يعرف السباحة في البحر؟ لا تقرأ أشياء صعبة حتى ترتق، ولا حقيقة أحيانا الواحد يردد العبارة ما يعرفه، لكن إذا تمرن الإنسان على كتبه صار يفهمها جيدا. لا لا أقرأ الفتاوي أول، الفتاوي سهلة كلنا نعرف. هنا سهلة لكن فيها ما أخذ جيدة. نعم.
وعن
البحث الذي بحثه شيخ الإسلام لأن وهو كذلك أن المؤمن والعامل أنه يسعده الله عز وجل في الدنيا ويكون مصورا النفس.
نعم.
فنرجد مثلا رقيب الجوزية يقول كنا عندما تضيق علينا الدنيا وتضيق قلوبنا وصدورنا
لذهب
الى الشخص
ونفتح،
فهذا الحادث الذي كان
يحدث
لهم
يعني
كيف نوجهه مع
كلام شيخ الاسلام؟ لا اله الا الله. الرسول ما هو بأحسن، وهو جلس لما جاء خبر جعفر بن ابي طالب جالس في المسجد وحده مستوحشا، والناس يمرون من عنده وهو يعني ليس على العاده المعروفه. احيانا ما هو معنى انه يصير الانسان دائما في نعيم، هذه المصائب تكون نعيمة للمؤمن، تكون نعيمة للمؤمن لأنه يعلم أنه سوف إيش يؤجر عليها. ولهذا أصيبت أظنها رابعة العدوية، أصيب أصبعها هذه قطع أو جرح، فلم تهتم به، فقيل لها ماذا؟ قالت إن حلاوة أجلها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجلها أنستني مرارة صبرها. هؤلاء الحقيقة الذين اختارهم الله عز وجل تكون المصائب عندهم نعما، نعما لأنهم يتنعمون بها، يرون ألم الجسد لا بد أن يزول مهما كان، الغم القلب لا بد أن يزول، الإنسان يفرح في أول النهار ثم يغتم في وسطه ثم يفرح في آخره، أليس كذلك؟ هذا هم يرون أن هذا الغم الذي أصابهم هو نعمة، لأنهم إذا وفقوا بالصبر عليه صار أجرا ودرجات. نعم نعم، لا بد من هذا، لا بد من المغم.
يقول
ذهب
هذا يعني ربطه على
أنه
كان له من العين
على كل حال شخص لا شك المجالس، ويمكن إذا رأهم مغتمين أو مهتمين أورد عليه من النصوص ما يزيل ذلك عنه. انتهى الوقت.
قوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله، فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذ
نعم كلام الذين وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. النصاق عندها إذا نلحقها. ولعنهم
بعد أي جملة هذه الشيء؟
نعم
بعد أي جملة نضعها؟
الذين من قبلكم
فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله ولعن وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ، لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا
لا يقتضي اختلافا، إنما اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى.
نسخة
إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا. وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن. فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء.
نقول لأحمد بن عبد الحليم يكفي، جزاك الله خير.
وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا.
استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم، يعني الخلاق هو النصيب، كما قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق أي من نصيب.
فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، مقتضى السياق أن يقال إياه نعبد، لكنه انتقل من التحدث عن الغائب إلى التحدث للمخاطب. ووجه ذلك أن التحدث عن الغائب بما ذكر يدل على عظمه، الحمد لله رب العالمين، فإنه أبلغ من الحمد لك. ولما استحضرت عظمة الله عز وجل ووصفته بالأوصاف التي تقتضي أن يكون قريبا منك بما أثنيت عليه من الأوصاف، قلت إياك نعبد، فكأنك تخاطبه مخاطبة الحاضر، إياك نعبد وإياك نستعبد. ثم انتقل من الآية، انتقل حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم.
وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح.
كما في قوله ما في واو.
لا عندي في واو.
كما في قوله حتى
يصح الواو، لأنه قال كما في قوله الرحمن الرحيم، أي يعني ممكن يقول وكما في قوله حتى إذا
كما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. وقوله
مرتصية حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها.
وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستنفعين الخائضين من هذه الأمة كقوله فيما بعد: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم. وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها.
فدخل في هذا
أكمل
فدخل في هذا
فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني
ما عملت أيدينا أصلا مش محذوف، عملته.
والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل
خاضوا نبغ مين
شيلوا أو الجيل الذي خاضوا، كما لو قيل كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو داء العصاة. وقوله: وخذتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله: فاستمتعتم وخذتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله: اعبدوا واغسلوا، واركعوا واسجدوا، وآمنوا. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ له. وهذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة، وإما بالإجماع، وإما بالقياس. فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم. وهذا أحسن القولين.
وهذا هو الظاهر، يعني الخطاب بكاف المخاطب الحاضر تعم الأمة كلها، كما أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة كلها. البصير يا الله، البصر نافل أصغر. هل عندك
أشار إليه؟
حتى نصر.
أشار إليه
حتى نصر.
وقد توعد الله سبحانه.
عندي نصف الصفحة منطق اسمه.
مو واضح.
لا لا، أقول مكتوب هذه الصورة السيئة من أصل الفيلم. لا خلاص، أنا بخلص.
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية، دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دلت أي عليه دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الآية. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا.
في الأمة، أمة الدعوة، من عبد العجل الآن؟ يعني إذا شبههم في الموجب لازم أن يشبههم في الموجب، وكذلك إذا شبههم في الموجب فهذا الموجب سبقه موجب، فيكون قد شبهوا. أي معلوم، لا يمكن أن يشابهون في الموجب بالفتح الحجيم إلا وقد أتوا الموجب، لأنه مبني عليه.
شيخ صلى الله إليكم، قول ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، مع أن يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم وفي زمنهم كانوا من أثقل الخلق لله عز وجل، فهل يقال بأن الخلاق هو ما نسبه؟
إما أن ابن عباس تأخر موته رضي الله عنه، تأخر موته، فإما أن يقال أنه حصل في عهده لما دخلوا في الإسلام من جديد حصل فيهم المخالفة، وإما أن يقال مراده تنسى الأمة.
لكن يا شيخ، يعني استمتاعنا الآن بالمساكن والطعام والمرحوب، ألا يكون في شيء من هذا يا شيخ؟
كيف؟
أقول استمتاعنا اليوم بما أحل الله عز وجل من المباحات والمرحوب والطعام والشراب والمساكن، ألا يكون في شيء يا شيخ من الاستمتاع بالخلاق؟
وعلى كل حال إن صدنا عما شرع لنا فهو منه يكون استمتاع،
وإما صد
وإلا ما صد فهو استمتاع مباح. نعم،
ينقص منه حظنا
بحسب الحال،
ينقص منه حظنا في الآخرة.
على كل حال الناس اختلفون، أحد يشغل ما أعطاه الله من الدنيا عن الدين فهذا يشبههم تماما، وأحد يكون سببا لقوة إيمانه وكثرة إنفاقه وخيراته فينفع.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟
قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. وأما السنة فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض أو مفاتيح الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح مسلم عن عبد
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد صلاته على الميت بتكبيراتها وتوجهه إلى القبلة وما أشبه ذلك، أو المراد الدعاء؟ الثاني هو المراد، لأن الصلاة على الميت الصلاة المعمودة إنما تكون قبل الدفن حين الموت، ولا تكون بعد ذلك إلا إذا أعيدت الصلاة مرة ثانية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد دفنها. وفي أيضا في المسألة الثانية: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرط أمته، أي مقدمها، وذلك يوم القيامة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يكون فرطا لهم وشهيدا عليهم، وهو فرطهم على الحوض يقف حتى تشرب أمته منه، جعلنا الله وإياكم منه. وفي أيضا من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمثل له ما لم يكن في الدنيا وهو في الآخرة، يعني الشيء في الآخرة ويمثل له في الدنيا كحوضه، فإنه يقول إني لأنظر إلى حوض الآن، فالحوض إذن موجود. وكذلك رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف. ومن مسائله أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا أخاف أن تشرك، فهل يعني ذلك انتفاء الشرك في أمته، أو يعني ذلك أنه يخاف علينا أكثر من خوفه من الشرك بفتح الدنيا؟ الجواب الثاني، لأن الشرك وقع في أمته. وكذلك ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ليس معناه أنه لن يقع الشرك فيها، بل المعنى أن هذا كان ظن الشيطان حين رأى الفتح المبين وحلول التوحيد في الجزيرة، ظن أنه لن يعود الشرك فأيس. لا، وهذا لا يعني أن الله تعالى لا يقدر الشرك، فلا يكون في حجة لمن طاف بالقبور ودعا أصحاب القبور في الجزيرة وقال هذا ليس بشرك، لأن الشيطان أيس أن يعبد من دون الله في هذه الجزيرة. نقول إن الإخبار عن وقوع الشيء لا يعني أنه جائز. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستركب طرق من كان قبلها؟ قالوا اليهود والنصارى، قال نعم، فمن الناس إلا هؤلاء؟ وهل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنه جائز؟ أجيب، ليس بجائز، أخبرنا من ذلك تحذيرا، لذلك تحذيرا. وكذلك إخباره بأن الضعينة المرأة تخرج وحدها من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، ليس يعني ذلك أنه يجوز أن تسافر بلا محرم، لكن هذا حكاية للواقع، فالواقع شيء والشرع شيء آخر. ومن المسائل في هذا الحديث التحذير من التكالب على الدنيا، لأنها إذا فتحت على الإنسان أهلكت، وهذا هو الواقع. ولذلك تجد أنعم الناس بالا وأكثرهم خشوعا هم الأقلون، لكن الأكثرون تلهيهم الدنيا وتشغلهم غصبا عليهم، فيتنافسوا فيها فيهلكوا.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال أين هذا السحر؟
يعني العرق.
وقال أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثة إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو حبطاً أو يلم إلا أو يلم إلا
عندنا ملحقة ولا بد لا بد من وجوده.
وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأ